جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وما ليه ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيه ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق إذا العراق كما هي قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية سيدي أبا عبد الله تبكيك عيني تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجلك بايا باكي تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتلوا مني بالدموع الجايا يا يا الجارية سيدي أنسى يا رزيتكم رزايانا التي سلفيت وهونت الرزايا الآية يا يا لا وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا يا يا باي بقيه وإذا أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية، ماذا تقول؟ رب انتقي ممن أباد عترتي وسبوا على عجف النياق بناتي، والله يغضب للبتول بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآيات القرآنية تحفل بكثير من التوجيهات التي يوجه بها الله سبحانه وتعالى نبيه ويعلمه كيفية التعامل مع الناس، يعلمه كيف يتصرف مع أولئك الذين يدعوهم إلى الدين الحق. ومن الطبيعي أن المواقف المطلوبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال هي مواقف تتنوع بتنوع الفئة التي يخاطبها النبي ويتعامل معها. بين أيدينا في هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات واحدة من هذه الآيات القرآنية الكثيرة التي فيها توجيه للنبي بموقف خاص. الآية تحمل توجيها بموقف الإعراض وموقف الترك. الآية تقول: وذر، ذر يعني أترك وأعرض. طيب يا رسول الله، أعرض عن فئة معينة، أترك فئة معينة، هذه الفئة لا فائدة ترتجى منها، إذن فأعرض عنها. من هذه الفئة وما مواصفاتها؟ الآية تقول: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. هنا سؤالان: السؤال الأول، ما اللعب وما اللهو وما الفارق بينهما؟ والسؤال الآخر، كيف اتخذ هؤلاء دينهم لعبا ولهوا؟ ما الذي تقصده الآية الشريفة؟ نأتي إلى السؤال الأول، ما الفارق بين اللعب واللهو؟ هل اللفظتان مترادفتان تحملان المعنى نفسه؟ في الواقع اللعب واللهو يشتركان في أن كلا منهما هو إعراض عن الحق، ترك للحق، ولكن هناك فارق دقيق بينهما في المعنى. ما هذا الفارق؟ العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف يذهب في الميزان إلى أن الفارق بينهما هو أن اللعب يطلق على تلك الأفعال التي الغاية منها غاية صورية وهمية. هناك بعض الأفعال قد يأتي بها الإنسان وهذه الأفعال لا غاية ترتجى منها إلا الأوهام، إلا التصور. كيف؟ مثل ما يفعله الأطفال عندما يلعبون فيتخيل أحدهم نفسه أميرا، ويتخيل الآخر نفسه وزيرا، ويتخيل الثالث نفسه تاجرا غنيا. هذا لعب. لماذا؟ لأنها تصرفات الغاية منها أوهام، خيالات. هذا هو اللعب. أما اللهو، يقول العلامة الطباطبائي، اللهو فهو كل الأفعال التي تجعل الإنسان ينصرف عن الغايات العليا، عن الأهداف السامية التي خلق لأجلها. أنت يا أيها الإنسان خلقت لغاية عليا، لغاية سامية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل تصرف، كل فعل يبعدك عن هذه الغاية، يصرفك عن هذه الغاية، هذا يسمى لهوا. هذه تفرقة العلامة الطباطبائي بين هاتين الكلمتين، اللعب واللهو. من المفسرين من ذهب إلى تفرقة أخرى، كما في التفسير الأمثل مثلا. هذه التفرقة الأخرى تقول: الفارق بين اللعب واللهو وإن اشتركا في الإبعاد عن الحق، ولكن الفارق بينهما كامن في أن اللعب هو للأطفال، بينما اللهو هو للكبار. إذن الفارق هو فارق يرتبط بالناس الذين تصدر منهم هذه الأفعال. الأفعال إذا صدرت من الكبار وكانت صارفة عن الحق، هذه الأفعال تسمى لهوا. أما إذا كانت الأفعال نفسها صادرة من الصغار وكانت تبعدهم عن الحق، فهذه تسمى لعبا. إذن الفارق فارق من جهة من يصدر منه هذا الشيء، بناء على هذه التفرقة التي ذكرها بعض المفسرين. طيب، نأتي إلى السؤال الثاني: ما معنى أن يتخذ هؤلاء الناس دينهم لعبا ولهوا؟ ما معنى هذا الكلام؟ كيف يتخذون دينهم لعبا ولهوا؟ هنا خلاف بين المفسرين، ذكروا مجموعة من الأقوال في الإجابة عن هذا السؤال. القول الأول يقول: المراد أن الذي اتخذوه معبودا من دون الله، الذي اتخذوه دينا من دون دين الإسلام، هذا كله ليس إلا لعبا ولهوا. عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان، عبدوا سادتهم، كبراءهم، كل هذا الذي اتخذوه من دون دين الله هذا كله لعب ولهو، لأنه لا أساس له، هذا كله قائم على غير دليل، على غير برهان، لذلك يسمى لعبا ولهوا في العرف القرآني. هذا رأي عند بعض المفسرين. الجواب الثاني أن المراد عندما قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء أنهم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، المراد أن هؤلاء أناس أصلا لا يهتمون بشيء اسمه دين، قضية الدين عندهم ليست مهمة في حياتهم. عبدوا صنما، عبدوا وثنا، عبدوا رئيسا، عبدوا أي شيء لا يعنيهم، أصلا قضية الدين لا مكانة لها في حياتهم. ولذلك هؤلاء الناس القرآن يقول عنهم إنهم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، الدين لا قيمة له عندهم. هذا جواب ثان عند بعض المفسرين. الجواب الثالث هو أن المراد من الدين هنا هو الدين الإسلامي، على خلاف ما ذكره القولان الأولان. المراد هنا هو الدين الإسلامي. هؤلاء إذا عرض عليهم الإسلام فإنهم بدلا من أن يقبلوا عليه، بدلا من أن ينصتوا إلى رسول الله، بدلا من أن يتنبهوا لهذا الدين، بدلا من ذلك يواجهون الدعوة الإسلامية باللعب وباللهو. طيب، إذن لماذا إذا كان المقصود هنا الدين الإسلامي، لماذا وصف هذا الدين بأنه دينهم مع أنهم ليسوا بمسلمين؟ الجواب: لأن الدين الإسلامي هو دين الفطرة، فهؤلاء لو استمعوا إلى نداء الفطرة الموجود في داخلهم لآمنوا بالإسلام، لدخلوا في الإسلام، ولكنهم بدلا من أن يستمعوا إلى نداء الفطرة واجهوا الدعوة الإسلامية باللعب وباللهو، ولذلك لم يدخلوا في الدين ولم يدخل هذا الدين في قلوبهم. وهكذا كان الدين الإسلامي عندهم لعبا ولهوا، بدلا من أن يأخذوه على مأخذ الجد وبدلا من أن يهتموا به عاملوه باللعب وباللهو. هذا قول ثالث في الإجابة عن هذا السؤال. إذن وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ثم ماذا قالت الآية؟ وغرتهم الحياة الدنيا. هذا المقطع يقول المفسرون هو بمنزلة التعليل. الآية القرآنية تريد أن تعلل لماذا هؤلاء الناس اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، لأي سبب، لأي شيء؟ لأن هؤلاء اغتروا بالحياة الدنيا، هؤلاء مالوا إلى الحياة الدنيا، تقيدوا بهذه الحياة، فصاروا لا يبالون بالدين وصاروا يتخذون الدين لعبا ولهوا، لأن الدنيا صرفتهم عن الدين، لأن الدنيا أبعدتهم عن الدين، وهكذا صارت الحياة الدنيا معبودتهم وصارت مبعدة لهم عن الدين الحقيقي. هذه هي أجواء هذه الآية الشريفة التي تخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وتطالبه بهذا الموقف الرسالي، وهو موقف الإعراض والترك لهؤلاء الناس. طيب، ماذا نستفيد نحن من دروس من هذه الآية الشريفة؟ ما الدروس التي يستطيع الإنسان المسلم أن يستخلصها من هذه الآية وأن يستفيد منها في حياته؟ في الواقع الدروس كثيرة، أقتصر منها على ما يأتي. أولا، الدرس الأول أن يتعلم الإنسان المسلم كيف يبني علائقه مع الناس على أساس الدين. إذا ما أردت أن تقيم علاقة مع إنسان، إذا ما أردت أن تقيم صداقة مع إنسان، فإن عليك أن تركز على هذه النقطة، أن يكون الدين أساسا لهذه العلاقة. لاحظوا القرآن يخاطب رسول الله فيقول وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. القرآن يقول ذر هؤلاء الناس، يعني لا ترتبط بهم، لا تقم معهم علاقة، أعرض عنهم، لا تتواصل معهم. إذن عندما تريد التواصل، عندما تريد إقامة العلاقة، عندما تريد أن تبني صلة ما، ابني هذه الصلة على أساس الدين. صديقك اختره بعناية، فليكن صديقك ذلك الإنسان الذي يقوي صلتك بالدين، الذي يقوي علاقتك بالله. وإلا فالإنسان الذي يبعدك عن الله، الإنسان الذي يبعدك عن الدين، لا حاجة بك إلى صداقته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحدة خير من قرين السوء. أن يكون الإنسان وحيدا، أن لا يكون لديه صديق، هذا أولى بكثير، هذا أحسن بكثير من أن يكون الإنسان ذا صديق سوء. أن تكون عنده علاقة مع إنسان، هذا الإنسان يكون منحرفا عن الدين، يكون غير ملتزم بالدين. لماذا؟ لأن العلاقة مع الإنسان المنحرف عن الدين، هذه العلاقة لربما تسبب تأثرك أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل. المرء على دين خليله، لا يقول أن أحد لا والله أنا عندي قدرة إني أصمد، أنا عندي قدرة إني أقاوم، وأنا عندي مناعة. هذا الكلام غير صحيح، الإنسان منا يكون عرضة لكل هذا. ولذلك الدين يريد من الإنسان أن يكون حذرا في اختيار أصدقائه، في إقامة علاقاته. وأنت لاحظ كم من الناس انحرفوا بسبب أصدقائهم، بسبب علاقاتهم، والتاريخ مليء بنماذج من هؤلاء. أذكر لكم نموذجا واحدا من التاريخ. هذا رجل كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه عقبة ابن أبي معيط. عقبة هذا كان رجلا غير مسلم، كان مشركا، ولكن هذا الإنسان كان عنده صفاء نفسي، ما كان عنده عقد، كان إنسانا يمكن أن يهتدي، ولذلك كانت له صلة وثيقة بالنبي صلى الله عليه وآله. كان يأتي إلى رسول الله، يجالسه، يستمع إلى كلام رسول الله، وكان هذا الإنسان إنسانا قريبا من رسول الله. لكن وين مشكلة هذا الإنسان؟ مشكلته أنه كان عنده صديق سوء. صديقه هذا اسمه أبي ابن خلف. أبي هذا كان رجلا كافرا ممعنا في الكفر، كان إنسانا أسود القلب، وكان هذا الصديق يحول بين صديقه وبين الإيمان. تخيل أن هذا الرجل عقبة ابن أبي معيط في يوم من الأيام دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، دعاه على طعام، فرسول الله صلى الله عليه وآله أبى، قال له: أنا لا آتي إلى بيتك ولا آكل من طعامك إلا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الرجل قبل وأسلم بالفعل، دخل في الإسلام. فلما سمع صديقه بهذا، أبي بن خلف، عندما سمع بأن عقبة قد دخل في الإسلام جاء إليه من فوره وقال له: يا عقبة، ما هذا الذي سمعته عنك؟ سمعت أنك صبوت، أما إني لا أرضى عنك. لاحظ ماذا قال له: أما إني لا أرضى عنك إلا أن تذهب إلى هذا الرجل، يعني إلى النبي، وتبصق في وجهه. تخيل. وهذا الرجل عقبة أيضا استجابة لأمر صديقه، إطاعة لما أراده صديقه، فعل ما أراده، ذهب إلى النبي وقام بالفعلة الشنيعة، بصق في وجهه الشريف. طبعا هذا الرجل بعد إذن المسلمون ظفروا به وقتلوه. وهكذا خسر الدنيا والآخرة، خسر دنياه وخسر آخرته نتيجة من؟ نتيجة صديق السوء، نتيجة هذه العلاقة مع ذلك الإنسان المنحرف، مع ذلك الإنسان الذي لم يكن يريد لهذا الرجل أن يسلم، أن يهتدي. وهكذا هي آثار العلاقات السيئة، هكذا هي آثار صداقات السوء. لربما تجتذب هذه الصداقات الإنسان إلى المآسي وإلى المنكرات وإلى الذنوب، مع أن هذا الإنسان لا يريد أن يفعل كل هذا. إذن: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. الدرس الأول: أن يقيم الإنسان علاقاته الاجتماعية على أساس الدين، أن يلاحظ الجانب الديني في من يريد أن يصادقه، لا أن يجعل عاطفته تتحكم به، لا أن يجعل العوامل الأخرى تتحكم به، فليقم هذه العلاقة على أساس الدين. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني المستفاد من الآية الشريفة: أن يتعلم الإنسان المسلم الإعراض عن كل ما يبعده عن الأهداف السامية في الحياة. الأهداف السامية في الحياة أن يكون الإنسان في طريق الله، في طريق الهداية، في سبيل عبادة الله. هذه الأهداف السامية على الإنسان أن يرفض أي شيء يبعده عن هذه الأهداف السامية. طبعا أنا لا أعني أن على الإنسان المسلم أن لا يكون عنده أوقات استراحة، أوقات يسلي بها نفسه، أوقات يروح فيها قلبه، لا أقصد هذا. الدين دعانا إلى مثل هذا، الدين قال لنا، الروايات قالت لنا إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، روحوا القلوب ساعة بعد ساعة. ليس هذا ما أردناه، المقصود أن على الإنسان ألا يقع فيما يبعده عن الأهداف الحقة، عما يجعله يتراجع يتقهقر عن الأهداف الحقة. هذا الإنسان عليه أن يتعلم كيف يقول لا لأي شيء يحقق عنده نكسة روحية، لأي شيء يحقق عنده تراجعا أخلاقيا، لأي شيء يحقق عنده انخفاضا إيمانيا. عليه أن يرفض كل شيء يؤخره عن الأهداف العليا، عن الأهداف السامية في الحياة. وإن أهم ما يجعل الإنسان يعرض عن الأهداف السامية مجالس البطالين. نعم، مجالس البطالين هذه تجعل الإنسان يبتعد عن الله، يعيش تراجعا نفسيا، يعيش جفافا روحيا. مجالس البطالين بأي معنى؟ بمعنى تلك المجالس التي ليس فيها تقرب إلى الله، تلك المجالس التي فيها بعد عن الله، تلك المجالس التي لا تقرب الإنسان إلى الله بل قد تجعله بعيدا عن الله. هذه تسمى مجالس البطالين. هذه من أكثر الأشياء التي تعوق الإنسان عن السير في طريق أهدافه السامية. إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء أبي حمزة ماذا يقول؟ اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. لماذا هذا يا ربي؟ لماذا أعيش هذا التراجع الروحي؟ إمامنا يذكر بعدئذ مجموعة من الأسباب المحتملة. سيدي لعلك عن بابك طردتني، سيدي كذا، سيدي كذا، سيدي كذا، إلى أن يقول، وهذا موضع الشاهد، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. لاحظ، هذا الاحتمال هو الاحتمال الخطير الذي نتحدث عنه. إمامنا زين العابدين يقول من الأسباب المحتملة لتراجع الإنسان روحيا عباديا، من الأسباب المحتملة أن يكون هذا الإنسان آلف مجالس البطالين، يجالس البطالين ويجلس في المجالس، مجالس الباطل التي لا تقربه إلى الله بل على العكس قد تبعده عن الله عز وجل. مجالس البطالين هذه كثيرة أيها الأعزاء، ولها مصاديق ولها أمثلة لا تعد ولا تحصى، ولكن في هذه الليلة أنا أريد أن أعرض بخدمتكم أيها المؤمنون والمؤمنات بعض المصاديق لمجالس البطالين. هذه المصاديق أعرضها حتى يسعى كل منا إلى اجتنابها إن شاء الله تعالى. نتعرض لأهم هذه المجالس. المصداق الأول من مصاديق مجالس البطالين مجالس مشاهدة البرامج التلفازية غير الصالحة، أن يجلس الإنسان مجلسا يشاهد فيه برامج في التلفاز، هذه البرامج لا تخدمه في شيء، لا تزيد علمه، لا تزيد وعيه، لا تزيد حكمته في الحياة. هذه البرامج لا فائدة ترتجى منها، هي متلفة مضيعة للوقت، بل ربما تؤدي إلى تراجع الإنسان روحيا وخلقيا وإيمانيا. ومن أهم هذه البرامج هذه المسلسلات التلفازية التي ظهرت، هذه المسلسلات المدبلجة التي جاءتنا من الدول الأجنبية، هذه المسلسلات التي تنتشر فيها قضايا الحب وقضايا العلاقات المبنية على الجوانب غير الأخلاقية، هذه التي تؤدي إلى ضياع أخلاق الناس وإلى خراب البيوت وإلى تشنج العلاقات بين الأزواج وما أشبه ذلك من مشكلات قرأتم عنها جميعا في الصحف وسمعتم أخبارها. المؤسف أن كثيرا من الآباء والأمهات حتى في البيوت الملتزمة، المؤسف أن كثيرا من الآباء والأبناء والأمهات لا يلتفتون إلى هذه القضية، يعني لا يمنعون أبناءهم، لا يمنعون بناتهم من مثل هذه المسلسلات المكسيكية وغير المكسيكية، ها؟ لا يمنعونهم، ومن ثم تقع النتائج السيئة، النتائج الخطيرة. أقرأ عليك استفتاء وجه إلى مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله ورعاه. السؤال يقول: اليوم القنوات العربية تعرض مسلسلات مكسيكية وهي مدبلجة باللغة العربية وبالخصوص في دول الخليج، وهذه المسلسلات تحكي غراميات بين فتاة مع شاب، ويدور المسلسل كله على هذا الأمر، وتارة تظهر فيها بعض اللقطات غير اللائقة وعليه، فقد حلت في بعض المناطق مشاكل كثيرة بسبب هذه المسلسلات، حتى وصل الأمر إلى أن المجتمع كثرت فيه علاقات كثيرة وفاسدة بسبب هذه المسلسلات. السؤال: فهل تجيزون مشاهدة مثل هذه المسلسلات؟ الفتوى: الجواب: لا يجوز بتاتا، لا يجوز بتاتا. المسألة يا جماعة ليست مسألة والله الأولاد والبنات أحرار يشاهدون ما شاءوا ويتفرجون على ما أرادوا، على الآباء على الأمهات بالخصوص أن يتحملوا مسؤولياتهم في هذا المجال، أن يتحملوا ما هم مطالبون به، هذا إذا كان الأب والأم طبعا لا يشاهدان هذا المسلسل. المفروض على المسلمين، على المؤمنين، على الملتزمين أن يبتعدوا عن مثل هذه المجالس التي هي مصداق أول من مصاديق مجالس البطالين. طيب، المصداق الثاني من مصاديق مجالس البطالين الجلسات المختلطة، الجلسات التي يحدث فيها الاختلاط بين الرجال والنساء، المرأة تجالس الرجال الأجانب والرجل يجالس النساء الأجنبيات. وطبعا عندما نقول الرجل الأجنبي بالنسبة للمرأة، نحن لا نقصد بالضرورة أن يكون ذلك الرجل إنسانا غريبا لا تعرفه المرأة، لا، الأجنبي في الاصطلاح الشرعي هو كل رجل لم يكن زوجا للمرأة ولا محرما من محارمها، حتى إذا كان ابن عمها، حتى إذا كان ابن خالها، ابن خالتها، هذا الإنسان إذا كان أجنبيا، هذه المرأة المؤمنة تلميذة فاطمة، تلميذة زينب، كيف تسمح لنفسها بمجالسة الأجانب؟ وهذه طامة كبرى نجدها للأسف حتى في البيئات الملتزمة، لا سيما في بعض المناسبات الاجتماعية كالأعياد مثلا، تجتمع الأسر كلها ويحدث الاختلاط بين أبناء العمومة وبنات العم وأبناء الخال وبنات الخالة، ولا أحد يسأل لماذا هذه الظاهرة. ثم هناك الرحلات المختلطة، هناك السفرات المختلطة، هناك الصداقات بين الأسر، هذه الأسرة صديقة لتلك الأسرة، فإذا زارتها جلس الرجال والنساء معا. هذه الظاهرة هل هي ظاهرة دينية؟ هل تتناسب مع المجتمع الملتزم، مع المجتمع المتمسك بالدين؟ هنا أيضا أريد أن أقرأ فتوى من سماحة السيد السيستاني حفظه الله يبين فيها ما المقصود من الاختلاط المحرم، لأن بعض الناس لا يعرف متى يكون الاختلاط محرما ومتى لا يكون. أرجوك استمع إلى هذه الفتوى. يقول سماحته: المناط في حرمة الاختلاط هو أن يكون موجبا لترتب المفسدة والانجرار إلى الحرام. سأقرأ العبارة كلها ثم سأوضح المقصود. المناط في حرمة الاختلاط هو أن يكون موجبا لترتب المفسدة والانجرار إلى الحرام على تقدير عدم اشتماله على محرم. وأما إذا كان الاختلاط بدون رعاية الحجاب الواجب، أو مع النظرات التي لا تخلو من التذاذ جنسي، أو مع الريبة، أي كون النظر بنفسه موردا للخوف من الوقوع في الحرام، أو كون النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مع التحدث بما لا يجوز التحدث به من الكلام المثير للشهوة، فهو حرام من هذه الجهات. فالاختلاط البعيد عن كل هذه المحرمات يحرم إذا كان موجبا لترتب المفسدة حتى مع رعاية كل هذه الأمور. القضية هي أن السيد حفظه الله، السيد السيستاني، يقول: الاختلاط له حالتان. حالة أولى أن يشتمل الاختلاط أصلا على محرمات، يحدث الاختلاط وتكون فيه نظرات محرمة، ويكون فيه تبادل لأحاديث محرمة، ويكون فيه استماع بتلذذ إلى صوت الأجنبية. مثل هذا الاختلاط الذي تحدث فيه هذه الأمور المحرمة فعلا، هذا حرام قطعا لوجود هذه الأمور المحرمة. طيب، فإذا كان الاختلاط ليس فيه هذه الأمور المحرمة كما يدعي كثير من الناس، يقولون: نحن نفوسنا صافية ونحن نياتنا جيدة واختلاطنا ليس فيه ما يريب، يقولون هذا. السيد السيستاني يقول: فإذا كان الاختلاط خاليا من كل هذه المفاسد التي ذكرناها، فإنه أيضا يحرم إذا كنا نخاف أن نقع في هذه الأمور يوما ما. لاحظوا ماذا يقول. يقول: فالاختلاط البعيد عن كل هذه المحرمات، إذا لم تكن هذه المحرمات موجودة، يحرم إذا كان موجبا لترتب المفسدة حتى مع رعاية كل هذه الأمور. إذن إذا كنت واثقا أن هذا الاختلاط لا تقع فيه نظرات محرمة، لا يقع فيه استماع بتلذذ إلى صوت الأجنبية، إذا كنت واثقا تماما، ولا أدري من أين تأتيك هذه الثقة، لأنك إذا وثقت بنفسك كيف تثق بأبنائك؟ كيف تثق ببناتك؟ كيف تثق بهذا الجيل من المراهقين والمراهقات؟ كيف تثق؟ لا أدري. لكن إذا افترضنا أنك وثقت أنه لا توجد هذه الأمور المحرمة، مع هذا السيد السيستاني يقول هذا يكون محرما لأننا نخاف أن نقع في هذه الأمور. لاحظ، إذن المسألة على درجة كبرى من الأهمية، والمسألة على درجة كبيرة من الحساسية. وواقعا إذا المجتمع لم يتدارك هذه الظواهر، عندئذ سيقع فيما لا تحمد عقباه. تعال بعدين وشوف النتائج: الخيانات الزوجية من صوب، العلاقات المنحرفة من صوب، العلاقات الشاذة من صوب، كل هذا لأننا من البدء لم نضع القيود، لم نضع الحدود. من البدء قربنا النار من الزيت، فماذا نتوقع؟ إذن علينا أن نكون حذرين وأن نراعي الأحكام الشرعية، وأن لا نقع في مجالس البطالين التي تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا مصداق ثاني من مصاديق مجالس البطالين. أعطيك مصداقا ثالثا. المصداق الثالث من مجالس البطالين تلك المجالس التي فيها اتصالات هاتفية بين الجنسين. هذا الشاب يحدث الشابة، والشابة تحدث الشاب، وفي هذا الزمان هذه الأمور أصبحت ميسورة بفضل اختراع هذه الهواتف المحمولة. نعم، هذا مصداق ثالث من مصاديق مجالس البطالين. استمع إلى هذه الفتوى أيضا. سؤال موجه إلى سماحة السيد السيستاني حفظه الله: ما هو حكم صداقة البنت للشاب كما هو المتعارف فتبدأ العلاقات لكن على مستوى الحديث المباشر أو من خلال الهاتف ونحوه؟ الجواب: لا يجوز. سؤال آخر: ما حكم كلام الرجل مع البنت الأجنبية من خلال الهاتف، علما كما يدعي الشباب دائما، علما بأن كلامهما لا يتعدى الكلام المباح وليس به أي شيء من الغزل، وهو مجرد كلام عادي كأي كلام بين أي شخصين تربطهما صداقة طاهرة؟ صداقة طاهرة. هذا السؤال موجه إلى السيد السيستاني. الجواب: لا يجوز مع عدم الأمن من الانجرار إلى الحرام. لا يجوز. من منا يأمن من نفسه أنه لن ينجر إلى الحرام مع عدم الأمن من الانجرار إلى الحرام؟ هذا لا يجوز. وها هي الفتوى موجودة أمامكم ومتاحة بين أيديكم. إذن هذا أيضا مصداق من مصاديق مجالس البطالين. حتى لا أطيل عليك أذكر مصداقا أخيرا وأكتفي. المصداق الأخير الذي أذكره من مصاديق مجالس البطالين هذه الدردشة التي تحدث بين الأولاد والبنات، بين الشبان والشابات، من خلال الماسنجر أو من غرف المحادثات عبر الإنترنت، ما يعرف بالشات. هذه أيضا من مجالس البطالين. هذا أيضا استفتاء موجه إلى سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه. السؤال يقول: ما هو رأي سماحتكم في الدردشة في إحدى المواقع بين قوسين دردشات الشات، وهو أن يتحدث أناس من أولاد وبنات بالكتابة من دون أن يرى كل منهما الآخر، وكانت طريقة التحدث بأدب واحترام من دون أي تلفظ بما لا يتناسب مع الشرع الشريف؟ بهذه القيود السيد السيستاني يقول: لا يجوز. لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالإنجرار إليه. ما دام احتمال الوقوع في الحرام، خوف الوقوع في الحرام ما دام موجودا فهذا لا يجوز. المسألة هنا ليست مسألة أن هذا لا ينبغي وأن هذا لا يليق وأن هذا ينبغي أن يبتعد، لا، المسألة أنه لا يجوز. إذن أيها الأحبة، أيها المؤمنون والمؤمنات، فليعرف الإنسان تكليفه أولا، ثم فليعلم هذا التكليف لأولاده ولبناته. أولادنا وبناتنا يجب أن يعوا أن المسألة هنا ليست مسألة انفتاح على التقنيات الحديثة كما يريدون، لا، هناك قيود، هناك ضوابط، هناك أمور لا بد أن يراعيها الإنسان حتى لا يقع في مجالس البطالين. إذن عودا إلى الآية الشريفة، الدرس الثاني المستفاد من الآية الشريفة: أن يتجنب الإنسان كل ما من شأنه أن يبعده عن طريق الله وعن الأهداف السامية مما يسمى في الآية الشريفة لهوا، لأن هؤلاء الذين يقعون في هذه الأمور، هؤلاء الله سبحانه وتعالى لا يحبهم ويطالب نبيه بأن يبتعد عنهم، بأن يتركهم وشأنهم. ومن أهم ما يبعد الإنسان عن طريق الله هذه المجالس التي هي مجالس البطالين بتعبير الإمام السجاد في دعاء أبي حمزة. هذا شيء ثان لا بد لنا من الانتباه إليه. الدرس الثالث المستفاد من الآية الشريفة: أن نعي جيدا أن هناك أناسا لا يتخذون الدين إلا وسيلة لأهدافهم الدنيوية. الآية ماذا تقول؟ وغرتهم الحياة الدنيا. هؤلاء في الواقع مغترون بالدنيا، واغترارهم بالدنيا يجعلهم يتعاملون مع الدين من منطلق هذا الاغترار. الاغترار بالدنيا يجعلهم يتخذون الدين لعبا ولهوا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. الإنسان المؤمن عليه أن يكون حصيفا، أن لا يخدع بكل الناس الذين يتبجحون باسم الدين، يتحركون باسم الدين، لأن هناك أناسا قد يتحركون باسم الدين وينادون باسم الدين، ولكنهم في الحقيقة يتخذون الدين غطاء، يتخذونه ستارا يسترون وراءه أهدافهم الحقيقية. قد تكون الأهداف الحقيقية مصالح شخصية، مصالح فئوية، مصالح قومية، مصالح من أي نوع، لكنها لا ترتبط بالله، ترتبط بذواتهم. عبد الملك بن مروان هذا الرجل ينقل عنه أنه قبل أن يصل إلى الحكم، قبل أن يصل إلى الخلافة، كان لا يفارق المسجد، رجل عابد زاهد، حتى إنه وصف وعرف بحمامة المسجد. هذا اللقب عرف به، حمامة المسجد. طيب هذا الإنسان بمجرد أن جاءه الخبر بأنه أصبح خليفة ماذا فعل؟ يقولون كان جالسا في المسجد يقرأ القرآن، فجاءه الخبر بأنك أصبحت خليفة المسلمين، وضع القرآن جانبا وقال له هذا فراق ما بيني وبينك، ومن ذلك اليوم لم تطأ قدماه المسجد. وكان يقول من جاءني وقال لي اتق الله ضربت عنقه. هذا الإنسان كان يلقب بحمامة المسجد، ولكن دينه لأي شيء كان؟ دينه كان لأجل الدنيا، دينه كان لأجل الوصول إلى الأهداف الدنيوية، ولم يكن دينا حقيقيا. وعن مثل هذه الحالة تحدث الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. الدين وسيلة للدنيا، الدين وسيلة للمناصب، للأموال، للجاه، لهذه الدنيا. وهكذا كان هؤلاء الذين حاربوا إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، باعوا دينهم بدنياهم، باعوا آخرتهم بدنياهم لأجل هذه الدنيا الحقيرة. يقف أحدهم فيقول أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ الله أكبر. يعني قتل الحسين، قتل سيد شباب أهل الجنة، هذا الرجل يوازنه بملك الري، بل ملك الري عنده أرجح. هكذا كان ابن سعد، وهكذا كان من مع ابن سعد، وهكذا قبلت تلك النفوس المتحجرة، تلك القلوب غير الآدمية، قبلت أن ترتكب كل تلك المصائب، كل تلك الجرائم، كل تلك البلايا، ولم يتورعوا حتى عن إيذاء يتيمات الحسين. تخيل الأطفال الصغار، الطفلات الصغيرات، واقعا الإنسان حتى إذا كان كافرا ورأى طفلا صغيرا مسلما، ألا ينبغي أن يرحمه؟ ألا ينبغي أن يرق لحاله؟ لكن هؤلاء الأجلاف، هؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ يروي صاحب كتاب معالي السبطين يقول في ليلة من ليالي المسير سكينة ابنة الحسين صلوات الله وسلامه عليه تذكرت أيام عزها في حياة أبيها فخنقتها العبرة. طفلة صغيرة هذه فقدت أباها، ماذا تتوقع منها؟ خنقتها العبرة، فلما بكت ارتفع صوت بكائها فصاح في وجهها الحادي قال لها اسكتي يا، اسكتي يا ماذا؟ تتوقع ماذا قال لها؟ اسكتي يا جارية. الله أكبر الله أكبر. بنت الحسين حفيدة علي يقال لها يا جارية، قال اسكتي يا جارية فلقد آذيتني ببكائك. سكينة عندما سمعت هذه الكلمة اشتد بكاؤها وأنت أنة شديدة وزفرت زفرة حارقة كادت روحها تطلع. وعندئذ قال لها هذا الرجل، قال لها اسكتي يا بنت الخارجي. قالت سكينة وأسفاه يا أبتا، قتلوك ظلما وعدوانا ووصفوك بالخارجي. هذا الرجل استشاط غضبا، أمسك سكينة من يدها وجرها إلى الأرض، وقعت الطفلة الصغيرة على الأرض مغشيا عليها. القافلة تسير لا أحد ينتبه، أفاقت من غشوتها في الليل فرأت نفسها وحيدة غريبة. أخذت تسير وراء القافلة وهي تقول أبتاه لمن خلفتني في هذا الليل يا بويا نروح كل احنا فداياك، اتخذني يا عزيز الروح وياك. أهي غيبة يا بويا وقعدتناك، وقول انسافر ويومين يصدر. تعبت الطفلة من المشي فسقطت مرة أخرى مغشيا عليها. في هذه الأثناء الرمح الذي كان عليه رأس المولى أبي عبد الله اقتلع من يد حامله وانغرس في الأرض. جاء الرجال يحاولون أن يقلعوه من مكانه فلم يتمكنوا. سألوا عمر بن سعد ماذا نفعل، قال لهم سألوا علي بن الحسين، سألوا زين العابدين. جاءوا إلى زين العابدين سألوه ماذا نفعل، قال قولوا لعمتي زينب فلتتفقد الأطفال واليتامى. زينب عليه السلام أخذت تنادي على الأطفال واحدا واحدا وواحدة واحدة. فلما قالت بني سكينة لم تسمع جوابا. بنيتي سكينة حبيبتي سكينة أجيبيني، لم تسمع جوابا. رمت سيدتنا زينب بنفسها من على ظهر الناقة، أخذت تهرول بقدمين حافيتين وراء الركب، والأشواك تدخل في قدميها والدماء تسيل من رجليها، إلى أن وصلت إلى نهاية القافلة. هناك ماذا رأت سيدتنا زينب؟ الرواية تقول رأت سوادا من بعيد، اقتربت من ذلك السواد وإذا بسيدة جالسة وقد وضعت رأس الطفلة في حجرها. سألتها زينب يا هذه من تكونين؟ من أنت التي تتعطفين على اليتامى؟ قالت بني زينب أنا أمك فاطمة الزهراء. أحسبت يا بنيتي أني أغفل عن يتامى ولدي الحسين؟ أفاطم لا أخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده. ولأجريت دمع العين في الوجنات يا الله. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله، نسألك أن تعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، وأن تنصر الإسلام وأهله وتعز الدين وأهله، المؤسسون جماعتي الحاضرون والحاضرات. اللهم تقبل من الجميع هذا اليسير بأحسن قبولك، لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها اللهم له. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.